الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء، يعني إن لم يكن باقيا تمرة وأكلها ولقي صاحبها، فطبعا لا يلزمه شيء، يعني لا يضمنه. لماذا لا يضمنه؟ لأن هذا ملكه بأخذه بمجرد التقاط صار. والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول: ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخرها. من ترك دابته ترك إياس، يعني رجل معه مثلا الدابة ثم أتى في مكان معين من الصحراء مثلا، تركها ترك إياس، تخلى عنها لأنه في ظروف هو متأكد أنها كذا كذا سوف تهلك، واضح؟ فلم يكن عنده أمل في نجاتها مثلا من العطش أو الجوع أو كذا، المهم إيه، تركها ترك إياس يعني دون أمل في نجاتها، أو ترك في مكان الغالب أنها سوف تهلك في هذا المكان لانقطاعها، مثلا انكسرت شيء من أطرافها مثلا ومحتاج مضطر أنه يمشي لوحده فيسيبها، انقطع بها الطريق مثلا نتيجة أي إصابة، أو لأنه عجز عن علفها، عجز عن العلف أو الكتلها. ففي هذه الحالة ما دام تركها ترك إياس فإن من يأخذها أو من يلتقطها يملكها أيضا في الحال بمجرد الالتقاط، مع أن هذه قيمتها ليست كالأولى، ليس هذا مما تتبعه همة أوقات الناس. لكن هل في هذه الحالة إذا ترك دابته ترك إياس، فكلمة ترك إياس يدل على أن همته لن تدفع هذا الشيء، لأنه تركها على أساس أنها هالكة، فبالتالي سقطت ملكيته عنها لذلك. إذا من ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلا لانقطاعها، مرضت وانقطع الطريق أو لعجزه عن علفها ملكها آخرها، لحديث السعدي مرفوعة: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيروها فأخذها فأحياها فهي له. أخذها، عالجها، أطعمها، شخص أخذ فهي له، تصير ملكا له وليست لها أحكام اللقطة. قال عبد الله ابن محمد بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن، رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها، يعني هو أنقذ الحيوان من الهلاك وفي نفس الوقت هو لم يأخذ ملكية غيره، لأن صاحبها بالفعل تخلى عن ملكيتها لأنها تركه وترك إياس، إن ما كان هناك فيها أمل في الحياة، فأتى هذا الرجل فتسبب في إحيائها. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني نفرض أن الناس معهم أحمال كثيرة في سفينة أو في مركب يعني، وكادت السفينة تغرق لشدة الاثقل في هذه السفينة، ففي هذا الحالة فإنهم يخففون حمولتها على أساس أن ينجوا من الغرق. هذا التخفيف لما بيمسك المتاع ويرميه بنفسه في البحر، واضح؟ هو قاصد أن يلقيه، هنا مش زي موضوع اللقطة العادية، لا، ده هو تركه خوفا من الغرق. نفترض أن غواصا أو شخص يسبح أخذ هذا الشيء الذي رماه صاحبه خوفا من الغرق، فهو أيضا يملكه. يقول: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخره لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه. هو لما ألقاه يعلم أن هذا الناس سوف يتلف بإلقائه في البحر، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. إذن هذا هو النوع الأول، القسم الأول من أقسام اللقطة. القسم الثاني الضوال، وهو اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهواني والهوافي والهوامل. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، يعني الحمير الأهلية. قال في الشرح: والكافي والأولى إلحاقها بالشاة. واضح هنا في هذا قسم الضوال ألحق الحمير بالإيه؟ بالإبل، لأنه هو الأصل الحديث في الإبل بالقياس بنقول أو ما في معناه. فهنا في المتن ألحق الخمير بالإبل، خمير أهلية بالإبل، لكن قال في الشرح والكافي والأولى إلحاقها بالشاة، فهي أولى أن تلحق بالقسم إيه الأخر الذي هو الشياه وليس الإبل، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، الشاة فهي لك أو لصاحبك أو لإيه للذئب، والحمر مثلها في ذلك، مثلها في ذلك أيضا بالنسبة أنها أيضا يخشى عليها الذئب. وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها، يعني ليست كالإبل في العلة، أن علة تخصيص الإبل بحكم معين وهو عدم الاستقاط لأنها قادرة على حماية نفسها، كما أنها عندها قوة على الصبر على العطش وتتحمل حتى تصل إلى الماء والحمر بخلاف الإبل. والظباء، الظباء أيضا مما يمتنع من صغار اتباع بسبب سرعة عدوها، سرعتها في الجارة تستطيع أن تنجو، فيحرم التقاطها، لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال، وهذا الحديث ضعيف رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قلنا من قبل إذا صح هذا الحديث ما تأويله؟ أي نعم، هو التقطها بنية أن يأخذها ولا ينوي تعريفها. وعن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق أي الفضة، فقال أعرف وكاءها وعفاقها ثم عرفها سنة، أعلن عنها سنة، فإن لم تعرف فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وثقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا متفق عليه. وتضمن كالغصب، يعني أن هذه اللقطة تضمن كالغصب، لماذا؟ أن هنا يكون هذا تعديا منه، يعني إذا التقط جملا مثلا أو ما أشبهها، إذا التقطه واضح ثم أصابه شيء واضح فهي تضمن، لأن في هذه الحالة هو يده يد إيه؟ كياد الغاصب، كياد الغاصب، فتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغصب. ولا يزول الضمان إلا بذكاها للإمام أو نائبه لأن له نظرا في حفظ مال الغائب كما ذكرنا ذلك، أو بردها إلى مكانها بإذنه أي بإذن الإمام أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، وهذا رواه الأكرم. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. ويقول البني في هذا لم أقف عليه، قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، يعني على أنه نوع من العقوبة المالية، لكن يتوقف الأمر على صحة هذا الحديث. من كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين، يعني يأتي بهذا الشيء ويدفع أيضا إيه قيمته. وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه، يعني لو أن شيء من هذا القسم الإبل أو البقر أو شيء مما في معناه هو كان يمشي بدوابه فدخل في دوابه رغما عنه فطرده، أو دخل رغما عنه داره فأخرجه لم يضمنه لأنه لم يأخذه بإرادته، وإنما هو الذي أقحم نفسه في ماشيته. والدليل حديث جرير السابق. القسم الثالث من أقسام النقطة كالذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان، الفصيل هو الإبل الصغير، والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاه، وهذا الحديث صحيح وقيس عليه الباقي لأنه في معناه، والأفضل مع ذلك تركها، هذا النوع من الالتقاط الأفضل تركها، قاله أحمد فلا يتعرض لها. روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا جواز الالتقاط هنا مشترط بأن يكون واثقا من نفسه أنه أمين عليها، ثانيا يكون قادرا على تعريفها. يقول ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا. إن تلفت يضمنها، فرط أم لم يفرط، لأنه التقطها وهو لا ينوي تعريفها، وإنما التقطها وهو يعرف من نفسها أنه يمكن أن يخون الأمانة فيها. فواضح، ففي هذه الحالة إذا تلفت يضمنها سواء فرط أم لم يفرط، لأنه غير مأذون فيه. أشبه الغافل، أشبه الغافل، ولا يملكها ولو عرفها، حتى لو عرفها سنة ومرة سنة ومثلا إلى أحد لا يملكها، لأنه أشبه باليين بالغافل، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. فالتقاطه إياها هنا مع معرفة أنه يعني يكون فيها الأمانة لا يجعل ذلك التقاط صحيحا. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها لغير إذن الإمام أو نائبه ضمن لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، يعني هذا القسم الأخير اللي هو قلنا فيه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من الصغار السبع، هذا ثلاثة أنواع. أولا ما التقطه من حيوان مأكول، لو التقط شيء من هذا من حيوان مأكول، طبعا كساتن أو دجاجة أو أوز أو شيء من هذا أو فصيل، فيلزمه خير ثلاثة أمور، ينتقي أفضل شيء من هذه الخيارات الثلاثة، يلزمه يجب عليه خير أو أفضل ثلاثة أمور. أول خيار له أكله بقيمته في الحال، يعني هذه الدجاجة أو البط أو الأوز أو كذا، أول ما يأخذه يأكله بقيمته في الحال، يباح له أن يأكله في الحال، لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد هنا أنه سوى بينه وبين الذئب، فالذئب يأكلها وأنت أيضا لك أن تأكلها. والذئب هل إذا أخذها هينتظر على أكلها أم يلتهمها فورا؟ يلتهمها فورا، فكذلك أيضا أنت إذا التقطتها لك أن تأكلها في الحال. إذن يلزمه خير ثلاثة أمور، أكله بقيمته في الحال، لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب. فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني لأكلها. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. موضع المخوف عليها، إيه دليل كلمة المخوف عليها؟ احتمال أن الذئب يأكلها إذا تركها، فهذا دليل على أنها تكون في موضع لو تركت يخاف عليها فيه، بدليل أنه قال فهي لك أو لأخيك أو للذئب. لأخيك إذا حفظتها له، للذئب لأن المكان الذي هي فيه إذا تركتها سوف يأكلها الذئب، أو هي لك. واضح. فإذا يقول ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، للملتقط أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. انتهى كلام ابن عبد البر. يقول ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، لأنه بلا شك هو لو هذه الشاة مثلا أو الدجاجة أو الأوزة أو كذا إذا أكلها هو، ففي هذه الحالة هو يغني نفسه عن أن يتكلف النفقة على هذه الدابة، لأنه حفظها في بيته سنة مثلا وشاه، ويظل يجيب لها العلف ويتعب في رعايتها، ففي نوع من التكلف حتى يحرس هذا المال لربه إذا جاء. أما إذا كان في الحال ما دام ذلك مباحا له شرعا تعمل بشرط فسنذكره، ففي هذا الأكل في الحال إغناء له عن الجهد الذي يبذل في حراسة هذه المالية على ربه إذا جاء. وإذا أراد أكله، إذا أراد أن يأكل الشاة مثلا أو الأوزة أو كذا، هل يأكلها على طول؟ لا. إذا أراد أكله، إذا قدر أن يأكلها، ففي هذه الحالة يحفظ صفتها، يقول شاة وزنها كذا شكلها كذا، يحفظ كل الصفات المتعلقة بهذا الحيوان. فمتى جاء ربه فوصفه غارين له في متى يضبط صفاتها، واضح لأن ضبط الصفات يعينه على تحديد القيمة. فإذا جاء ربها، طبعا المفروض لما ربها تيجي بيستمر في الإعلان حتى بعد ما بيأكلها، ولم تمر سنة بيستمر في الإعلان أو التعريف. فإذا جاء ربها قال نعم ضع مني شاة في المكان الفلاني، فهيقول له ما صفاتها؟ طبعا الصفات لابد تكون مضبوطة لأنها خلاص تكتب، فيضبط الصفة يقول شكلها كذا وزنها كذا فيها علامة كذا. فإذا فعلا ذكر صفاتها وبان أنه ربها، ففي هذه الحالة يغرم له إيه؟ قيمة هذا الحيوان، هو الملتقط الذي أكلها يدفع له قيمة هذا الحيوان. إذا هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن يبيع هذا الحيوان ويحفظ ثمنه، أن يبيعه ويحفظ ثمنه ولو بغير إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى. واضح؟ أيضا فيها إراحة من عناء حراسته وعلكه وعناية بالأخير. ففي هذه الحالة إذا إما أن يأكلها ويغرم الثمن إذا أتى ربها، الخيار الثاني أن يبيع هذا الحيوان ثم يحفظ ثمنه ولو بغير إذن الإمام. لماذا؟ لأنه إذا جاز الأكل فلا شك أن البيع أولى، إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى. الخيار الثالث أن يحفظ هذا الحيوان أو هذا الشيء اللقطة وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه إلى إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه. يعني الخيار الثالث أن يستبقي هذه اللقطة أو هذه الضلة، واضح، وينفق عليها، لا شك أنها تحتاج إلى نفقة طعام وعلف إلى آخره، فينفق عليها لأن هذا واجب عليه أن إيه في هذه الحالة إذا استبقاها ينفق عليه، لأنه إذا تركها بدون رعاية وبدون طعام سوف تموت، وفي هذه الحالة يضمنها، يبقى مسؤول من صاحبها أن يضمنها ويدفع قيمتها له. طيب دلوقتي الذي ينفق على هذه الدابة في هذه الحالة، الأمر يختلف على من تكون النفقة، قيمة النفقة تكون على مين، فيها تفصيل. أي في مثل هذا يقال فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ النوى إيه؟ ما التعريف موجود في كل حاجة. أيوة النوى، أي نعم، أيوة هو عند الإنفاق إن تبرع بالنفقة عليها فليس له أن يطالب ربها بالنفقة حينما يجدها، لكن إن نوى أنه سينفق عليها ويضبط يحسب بالضبط أنفق عليها قد إيه، ولما يجي ربها أو صاحبها ففي هذه الحالة يكلفه إيه، يدفع الأموال. فالفرق بين أمر قلبي بحت وهو النية، يقال له ماذا كانت نيتك عندما أنفقت عليها، إن قال نويت أن أرجع على صاحبها للنفقة التي أنفقتها كي أحفظها له ولا تتلف، ففي هذه الحالة فعلا له أن يرجع عليه بهذا المال، والله جزاه الله خير لو هو حيتبرع بنفس النفقة، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحب، فهو يحرص لك مالك ويحافظ لك عليه. فإن استوت الثلاثة خير، إن استوت الاحتمالات الثلاثة أكلها أو بيعها والاحتفاظ بثمنها أو المحافظة عليها والنفق عليها، إن كانت الثلاثة استوت ففي هذه الحالة يخير لعدم المرجح. إذن في هذه الحالة لا يوجد مرجح يرجح أحد الاحتمالات الثلاثة، فهنا يعني هو بالخيار يفعل ما شاء من هذه الاحتمالات الثلاثة. إذن هذا هو النوع الأول من القسم الأخير، ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة. النوع الثاني من القسم الثالث، ما خشي فساده بإبقائه، ما خشي فساده بإبقائه، لقطة لو أنه أبقاها سوف تفسد تتلف كخضروات ونحوها، فيلزمه فعل أصلح، ينظر إلى المصلحة ويفعلها من بيعه وحفظ ثمنه، إن يبيع الخضروات أو الفاكهة دي ويحفظ ثمنها لصاحبها، أو يأكلها بقيمتها قياسا على الشاة يأكلها وأيضا بإيه مقابل قيمتها لصاحبه، أو تجفيف ما يجفف لو كان عنب أو رطب أو تين مثلا يجفف وبالتالي يبقى بعد التجفيف. فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده، فتعين عليه فعل الأحظ، فعل إيه الذي فيه مصلحة أكثر. النوع الثالث من القسم الثالث باقي المال. باقي المال بقى يعني لا حيوان مما يخشى فساده، ولكنه باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما اللي هي الذهب فضة أمنها. ويلزم التعريف في الجميع، طبعا كما قلنا في النوع الأول أو النوع الثاني أو الثالث طبعا لابد من التعريف، حتى إذا أكلها يستمر في الإيه في التعريف، أو إذا باعها يستمر في التعريف. يلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب رضي الله عنهما ولم يفرق، وهذا صحيح. ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح. فلن يمكن إرجاع هذا المال لصاحبه إلا عن طريق التعريف، فبالتالي يصير واجبا. ويلزم التعريف في الجميع فورا، فورا يعني لا يؤجل، لأنها مقتضى الأمر، ولأن أيضا صاحبها يطلبها عقب ضياعها. يعني صاحبها هل سيؤجل البحث عنها أم بمجرد ما يكتشف فقدها سوف يبحث عنها؟ فربما يستطيع أن يقابلها من البداية إذا عرفها. فورا نهارا، تعريف يكون في النهار لأنه مجمع الناس وملتقاهم، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر. في الأسبوع الأولاني كل يوم بالنهار، لأن الأسبوع الأولاني غالبا صاحب الشيء يبحث عنه أكثر في الأسبوع الأول. ثم عادة، يعني ثم يسلك بعد ذلك في التعريف كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها مدة حول، لحديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، لأن كان في قافلة وسفر فإذا كان يرجع يحتمل الرجوع في خلال سنة، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، طبعا مش معناه ينادي بنفسه، لأن من الناس من لا يليق به أن يقف وينادي في السوق مثلا، لكن بيستأجر المنادي، ممكن يعني إن كان لا يناسبه فهو يستأجر شخص يقوم به النداء. وتعرفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر والدها بتعريفها على باب المسجد. هذا ضعيف، أخرجه مالك وعنه البيهقي. ينادي من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفها، لا يصف ولا يذكر أوصافها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. وأجرة المنادي على الملتقط، أجرة المنادي على الملتقط نص عليه. لماذا على الملتقط؟ لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه، لأن التعريف حكم إيه؟ واجب عليه، واضح. في هذه الحالة يجب عليه هو أن يدفع أجرة المنادي. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. طبعا السلبية بقى بتاعت الناس بالذات في هذا الزمان، وانا مالي وانا اجيب الناس دوشة ليه والى اخره من هذا الكلام، فطبعا ده نتيجة ضعف الاجتماع بين الناس وضعف الشعور بالاخوة الاسلامية، لان كل هذه الاجراءات هي لحفظ مال اخيك المسلم، سواء في احكام اللقيط او في احكام النقطة كما فرض. كل هذه التشريعات لاجل حفظ مال المسلم ورعايته، كما انك تفعل كذا مع غيرك وتتعب لاخيك المسلم الذي لا تعرفه من هو وتحفظ ماله. كل هذه الاجراءات كذلك ربما في يوم من الايام انت حصل معك نفس الشيء، ضاع منك شيء ثمين، واضح. ثم بالمثل يعني والجزاء من جنس العمل، ترد لك يعني لقطتك جزاء وثقه. فاذا هذا هو الشعور المفروض يكون بين ابناء المجتمع المسلم، التكافل والتعاون وانهم جسد واحد. فانت تاخذ رغم انك لا تعرف من صاحب اللقطه، واضح انك لا تكون لا يهمني امره ودي شيء مزعج ويترتب عليه كذا وكذا والى اخره. فهذه السلبيه يعني لا يعرفها الانسان، بل كما ترون يوجب عليه مثلا الاجره او يوجب عليه النفقه لحفظها، ثم هو بالخيار حسب نيته في النفقه كما ذكرنا. فاذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه بصورة تلقائية، لا تحتاج لإيه لإجراءات لو الإعلان أو شيء من هذا، البيئة تلقائية حتى تنتقل بمرور العام إلى إيه إلى ملكه قهرا عليه كالميراث، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وروي عن عمر وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، إن لم تعرف خلال سنة فاستنفقها تصير ملكا لك. وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، تصرف فيها كما تصرف في أموالك. وفي لفظ: ثم كلها. وفي لفظ: فانتفع بها. وفي لفظ: فشأنك بها. وفي لفظ: فاستمتع بها بعد سنة. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، يعني بعد السنة يتصرف فيها بما شاء على أنها ملكه، لكن بشرط أنه إذا في يوم من الأيام توصل إلى صاحبها فإنه يضمن له إيه قيمتها، لقوله في حديث زيد السابق: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وهذا متفق عليه. طبعا إن كانت موجودة عينها فيرد نفس العين، إن تلفت أو استهلكت أو أكلت مثلا ففي هذه الحالة يضمن القيمة. فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف أوعاءها وبكاءها، يعني لا يجوز له أن يتصرف فيها أي تصرف حتى يعرف يضبط يسجل وكاءها ووعاءها، وهو ما يشد به الوعاء وعقاقها وهو الثقة في الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعقاقها. وهذا صحيح، نص على الوكاء والعقاق وقيس الباقي، قيس كل البيانات التي يمكن أن تعيننا في التعريف إذا جاء ربها، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وطبعا كما نلاحظ هنا انظر أيضا إلى احتياط الشرع، أنه إذا عرف يقول: من ضاع له مال أو شيء، واضح؟ ولا يذكر الصفات على سبيل التفصيل، مع أنه في المجتمع يمكن لا يؤمن أن واحد يكون جار الرجل اللي ضاع منه هذا الشيء يكون سمعه بيقول ضاع مني كذا وكذا، واضح؟ فلم يكن شخصا أمينا ويسمع واحد يعرفها يروح يقول له ضاعت مني أنا صفاتها كذا وكذا، هو عارف أن إيه إن الشيء اللي ضاع ويأخذه هو، أو يدعي إذا فصلت البيانات يدعي أنها يعني له، لأن هذا تعامل بقى مع الواقع. ما نقولش مجتمع مسلم مش هيكون مجتمع من المعصومين الكمل، لا، يوجد في المجتمع المسلم حتى مع التزامه بالإسلام يعني أناس مرضى القلوب أو ضعاف الإيمان وقد يفعلون ذلك، فلابد أن يكون المؤمن كيسا فطرا. فموضوع الدروسة بقى وحسن الظن الساذج بالناس فهذه صفة مش كويسة، أسف الناس يعبرون عنها الآن تعبير غير مقبول، يقولوا ده فلان طيب، طيب يريد أن يقولوا إيه ساذج أو يخدع بسهولة، هذا شيء ليس مستقبلا وليس شيء جيدا، فلابد الإنسان يكون متعامل على الواقع، الواقع أن يوجد احتمال وجود ناس تخون الأمانة، فلم تجري التشريعات على أساس الثقة المطلقة في أخلاق الناس، وإنما تشريعات واقعية تتعامل مع واقع فيه الخير وفيه الشرير، فيه الأمين وفيه الخائن. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه، ده بعد مرور السنة، بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوق، نمائها المتصل مثل إيه؟ سمن، طبعا أنه تابع للإيه؟ للأصل. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها، النماء المنفصل مثلا ولدت بعد السنة التعريف فإنه يكون ملكا لمن؟ لوالدها، لأنها نماء ملكه. يعني إذا بعد عام التعريف، بعد مر عام التعريف حملت مثلا وولدت الذبة، فالنماء المنفصل عنها يكون لمن؟ لوالدها، لأنه لما حملت كان في فترة إيه؟ دخلت فيها في إيه؟ في ملكه بعد سنة، يعني مرت سنة التعريف ثم بعد سنة التعريف حملت مدة ثم إيه؟ ولدت. فالنماء المنفصل وهو سواء لبن مثلا ينفصل منها أو مولود أو شيء من هذا، ففي هذا الحالة فهو لوالدها، لأن هذا النماء نماء ملكه، لأن بعد ما مرت سنة صار ملكا له، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، كما أنه بعد الحول لو في نقص في هذه النقص فإنه يضمنه، فكما يضمن النقص بعد الحول فإن الزيادة تكون له، يكون الخراج بالضمان والغرم بالغل، وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرق لم يضمن. يعني إذا نقصت بعد مرور حول التعريف يضمن النقص، إن زادت ونمت بماء إيه منفصلا فهو لصاحبها يعني لواجبها المنتقد. طيب إن كان في أثناء حول التعريف نقصت أو تلفت أصابها أي شيء وما حصل فيها نقص وهو لم يكن ذلك عن تصريف، ففي هذه الحالة لم يضمن لأنها أمانة بيده كالوديعة. وبعد الحول يضمن مطلقا سواء تعدى أم لم يتعدى، بعد الحول يضمن إيه مطلقا، فرط أو لا بدخولها في ملكه، فتلفها من ماله، تلفها يضمنه من ماله. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل، يعني بعد مر السنة الملتقط وهبها إلى رجل هدية وهبها هنا أو باعها لرجل وصارت في يد الرجل الآخر، ففي هذه الحالة مال ربها لم يكن له إلا البدل. لماذا؟ لأن تصرف الملتقط بعد الحول تصرف صحيح لأنها داخلة في ملكه، فهو تصرف في شيء يملكه، فإذا ظهر ربها بعد ذلك فليس له إلا البدل، إما يجد له شاء مثلها مثلا وإما يبذل له الإيه القيمة. ومن وجد في حيوان نقدا أو ذرة فلقط لواجبه يلزمه تعريفه. من وجد في حيوان نقدا، اشترى حيوانا ووجد عليه مثلا جيف أو حاجة مربوط فيه وفيه فلوس مثلا أو فيه ذهب أو فيه ذرة مثلا أو حجار كريمة إلى آخره، فهو اشترى الحيوان بس وبعدين اكتشف أن معاه شيء من هذه الأشياء فهو لقط، هذا لقط لأنه اشترى حيوان فقط ولما يشتري ما معه من إيه من هذه الأشياء، فيلزمه تعريفه. طيب يبدأ بمن في التعريف؟ يبدأ بالبائع، يروح للبائع ضاع منك شيء، البائع نفسه اللي اشترى منه، لأنه يوجد احتمال أقرب احتمال أن يكون هذا المال ملكا لإيه للبائع. فإن لم يعرف فلواجبه، فإن لم يعرف فلواجبه. وإن وجد جرة غير مكتوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها، نص عليه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من طره فهو له، استيقظ فوجد في ثوبه مالا وهو نايم، حد جاب فيه فلوس مثلا ودسه في جيبه وهو نائم، فالظاهر كده الظاهر ان الرجل ده يريد ان يتصدق عليه، لان هو لما يلاقي في جيبه يبقى فيه واحد متعمد انه دخله في جيبه مثلا وهو نائم ولم يشعر. ففي هذه الحاله هل يمكن نقول لقطه؟ لا، دي هنا ايه، من استيقظ فرجل في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، يعني معناها انه لا يحتاج الى تعريف لان قرينه الحال تقتضي تمليكه، القرينه تدل على ان هذا الرجل اراد ان يملكه هذا المال، لكن ربما لا يريد ان يؤذي شعوره فتصدق صدقه خفاء بدون ان يدري صاحبها. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، يعني واحد نائم وجاء واحد مثلا مد إيده وجيبه أخذ منه شيئا، فهذا الشخص الذي أخذ من النائم شيئا بدون أن يحس النائم لا يبرأ إلا بأن ينتظر انتباهه وأن يسلمه إيه إليه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب. طب ينفع وهو نائم الرجل نايم واحد جاء اخذ من جيبه مثلا اموال وبعدين ندم قال طب انا اسيبه ازاي؟ هحطها له ثاني جيبه. الاجابه في نفس العباره، ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لانه في هذه الحاله اما سارق واما غاصب. فلا يبرأ من عهدته الا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيه، لابد أن يردها إليه في حال يصح أن يقبضه منه فيه، لأنه هو لما أخذه هو نائم ده غصب أو سرقة، سرقة أو غاصب. نعم، فلا يبرأ من عهدة هذا الذنب الذي فعله إلا بأن يرده لمالكه، لازم يردون في حالة إيه؟ في حالة يقظ، في حال يصح قبضه فيها. لكن هل النائم يصح قبضه؟ فإذا دي برضو من مسائل إيه قد تلفت النظر إلى حد ما. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا لتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه متعدي، لأنه إما سارق أو غاصب. فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. واضح مالكم؟ مش واضحه المساله الاخيره دي؟ ما وصلتش؟ نعم. لا يقول له انا اخذتها وانا اعيدها اليك تبت. والله مشكلته هو اللي تعدى وظلم، لان الاصل ما جايش له ان يتعدى، لنفرض ان هو رجعها له وهو نايم، رجعها له ثاني جيم وهو نايم، لا يبرأ امام الله من وزر الايه التعدي، لان يشترط في القبض الصحيح ان يكون في حال يصح فيها القبض، والنائم لا يصح قبضه. واضح؟ والله ما اريد ان يجتهد.